السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرحب بالجميع في اللقاء الشهري مع شيخنا الفاضل الدكتور محمد محمود النجدي، وذلك لمناقشة الأسئلة الواردة من المشاركات في دورة قراءة مختصر التفسير الطبري اليوم الأحد 26 للحجة 1441 السادس عشر من أغسطس 2020. نبدأ في السؤال الأول فضيلة الشيخ.
نعم.
من المجلد الأول، آية رقم 279 سورة البقرة، معنى قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا أي اعلموا، فالأذان هو الإعلام، وهكذا هو في الشرع بالنسبة للأذان، هو إعلام بدخول وقت الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول لآكلي الربا: إن لم تفعلوا، يعني إن لم تتوبوا وتذروا ما بقي من الربا وترجعوا إلى الله، فاعلموا وتيقنوا بحرب من الله، أنكم حاربتم الله عز وجل، وأن الله حرب لكم، وهو وعيد وتهديد شديد من الله سبحانه وتعالى لآكلي الربا. حتى قال أهل العلم إنه لم يذكر في شيء من المحرمات والكبائر مثل هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية من سورة البقرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولننظر كيف تساهل كثير من المسلمين اليوم في هذا الأمر المحرم، ووقعوا في المعاملات الربوية ولم يتحاشوا ذلك إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليك شيخنا.
yeah.
شيخنا، السؤال الثاني صفحة 292، قال الشيخ في نهاية الصفحة: وأولى هذه الأقوال بالصواب أن كل من حضرته منيته، هذا قول الشيخ، يرجى توضيح هذه النقطة وكيف موافقتها مع آية الميراث في سورة النساء.
نعم، الآية من سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أي إذا حضر أحدكم الموت وترك مالا فعليه الوصية للوالدين والأقربين. أكثر أهل التفسير على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث من سورة النساء، في قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. فهذه الآية الراجح أنها منسوخة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فأعطى للوالدين حقهما وأعطى للزوجة والولد من الذكر والأنثى حقهم وهكذا. وبقيت هذه الآية على الاستحباب وليس على الوجوب، فمن حضرته منيته وأحب أن يوصي بشيء لمن لا يرث من الورثة، وأما الوصية للوارث فلا تجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي داود: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، من كان يرث بكتاب الله عز وجل من زوجة أو ابن أو ابنة أو أب أو أم، فهؤلاء لا يصح شرعا أن يوصي لهما، أن يوصي لهم المورث الميت، لا يصح أن يوصي لهم، لأنهم يرثون بكتاب الله تبارك وتعالى. أما من لا يرث، لا يدخل في الميراث، هذا يجوز أن يوصي له بشيء، وليس بواجب على الصحيح، ليس هذا بواجب. والآية كانت قبل أن تنزل آيات المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني هذا من باب الوجوب، لكن هذا كما قلنا كان قبل أن تنزل آيات المواريث. وبعد نزول آية المواريث بقيت الآية على الاستحباب: إذا كان له فضل مال وأحب أن يوصي فهذا حسن، إذا كان له مال كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذا كان المال قليلا فعلى الإنسان ألا يوصي لأحد، ولا يتبرع للفقراء، وورثته هم فقراء أصلا، فكونه يترك أهله وذريته بخير خير من أن يدعهم فقراء. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثالث من نفس المجلد، صفحة 339، قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار. ذكر الشيخ علة عدم الزواج من المشركات والمشركين أنهم يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار، أليس هذا ما يؤمن به أهل الكتاب واعتقادهم واعتقاداتهم الباطلة؟ فالعلة قائمة أيضا مع أهل الكتاب في عدم الزواج بهم.
نعم، أولا لا بد من التسليم لأحكام الله تبارك وتعالى في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل المحصنات من أهل الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب قد أحلهن الله عز وجل بمحكم التنزيل، فهذا حكم شرعي ثابت قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في هذا، ويجب التسليم لأمر الله عز وجل والانقياد وعدم الاعتراض، هذا أولا. أما لماذا حرم الله سبحانه وتعالى نكاح المشركات وأباح نكاح الكتابيات، فهذا أيضا موافق للحكمة، وذلك أن الكتابية تؤمن بالله تبارك وتعالى، وتؤمن بالرسل والنبيين، وتؤمن بالكتب السماوية، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالملائكة، وتؤمن بأمور كثيرة يؤمن بها المسلم الموحد. صحيح أن عندها كفر وعندها شرك في بعض النواحي، إلا أنها تشارك أهل الإسلام وأهل الإيمان في أمور وأصول من الإيمان، فتفترق عن المشركة الوثنية التي في الغالب لا تؤمن بالله ربا ولا تؤمن باليوم الآخر ولا تؤمن بالكتب المنزلة ولا بالرسل ولا تؤمن بالملائكة ولا بالغيبيات. وننبه أن زواج المسلم بالكتابية في العادة ينتهي بإسلام الزوجة، وذلك لأن الزوج له القوامة على زوجته، ومقامه في الأسرة مقام الآمر الناهي، وهذا العلو على المرأة والقوامة على المرأة يكون دافعا لها على ترك دينها واتباع دينه والتأثر به، وهذا في الغالب بل ربما في الأعم الأغلب. فلهذا كان الزواج بالكتابية سببا لإسلام هذه المرأة الكتابية وهدايتها، وربما هداية أسرتها، وربما قبيلتها، وربما قومها، فتهتدي هي ومن شاء الله سبحانه وتعالى لدين الله عز وجل. وهذه حكمة من أجل الله سبحانه وتعالى الزواج بالكتابية. وأيضا قد نبه أهل العلم أن زواج المسلم بالكتابية وإن كان مباحا بالشرع، لكن ينبغي أن لا يستعجل فيه الإنسان، فإنه قد يكون فيه مخاطرة، قد يكون في أخلاق المرأة ما هو سيء، طباع هذه المرأة التي نشأت في بيئة كافرة قد يكون في طباعها في أخلاقها أمور سيئة، تربت على أمور غير إسلامية، وربما أثرت على الولد، وربما أثرت على أولادها. فلهذا ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ولا يتوسع المسلمون في هذا ما دام يجد من المسلمات ما فيه غنية وكفاية له في هذا الباب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الرابع من الصفحة 343، قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. السؤال أرجو شرح الأقوال فيها.
هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين اللغو على أوجه، منها أن يحلف الإنسان أنه ما فعل كذا ناسيا، يحلف بالله أنه ما فعل هذا الشيء، ثم إذا ذكر تذكر، هذا من يمين اللغو. من أيضا صور يمين اللغو أن يحلف على الشيء فيقول هذا الذي جاء هو فلان، فلان الذي الآن هو مقبل علينا، فإذا أقبل عليهم وإذا هو ليس بفلان، هذا يدخل أيضا بيمين اللغو وما أشبه ذلك. أو أن يجري اليمين والحلف على لسانه من غير قصد، يعني أن يسبق إلى لسانه الحلف بالله من غير نية ولا قصد ولا عزيمة. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الآية لا يؤاخذكم به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما عزمت عليه وقصدته، ما عزم عليه الإنسان وحلف وهو عازم وقاصد لهذه اليمين هو مؤاخذ بهذه اليمين، فإن نكث ورجع عن يمينه لزمته الكفارة، لزمته كفارة اليمين. أما لغو اليمين كما ذكرنا فهذا ليس فيه كفارة، وهو على أوجه، منها أن يسبق على اللسان من غير قصد، والله لتجلس، والله تأكل، والله كذا، من غير أن يعني يقصد اليمين جرى على لسانه، أو أن يحلف ناسيا، أو يحلف على شيء أنه كذا ويتبين له خلاف ذلك، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان ولا تلزمه فيه الكفارة.
شيخ محمد على هذا الإيضاح في السؤال الخامس لعله أتى بعد السؤال الرابع في نفس السطر من المجلد الأول صفحة 383 تفسير قوله تعالى نتلوها عليك، السطر الرابع من أسفل، قول الشيخ وسل بذلك إياه بمعصيته وصرف ملكه إلى داود لطاعته إياه. السؤال شيخ ما هي معصية طالوت حتى سلب منه الملك؟
نعم، هو ورد في بعض الإسرائيليات أن طالوت وعد داود إن هو قتل جالوت أن يزوجه ابنته، وداود عليه الصلاة والسلام قتل جالوت بالمقلاع كما هو مشهور، أنه برز لجالوت وهو الملك الكافر ومعه مقلاعه فرماه بالمقلاع بحجر بين عينيه حتى نفذ من دماغه فقتله. ولما جاءوا بعد المعركة إلى طالوت كل يدعي أنه قتل جالوت، وكان داود قد خبأ رأسه عنده فأخرج له رأسه وعرف أنه هو الذي قتل جالوت، فقال طالوت عند ذلك إن بنات الملوك ليست بالأمر الهين السهل، كأنه ندم على وعده لتزويجه من جاء برأس جالوت. ثم إنه شرط على داود أن يأتيه بسلب أو برأس 300 قتيل من الكفار، يعني شدد على داود وأخلف وعده له. في الحقيقة هي إسرائيليات مذكورة في كتب التفسير، ومنها تفسير ابن جرير الطبري، وأن الله سبحانه وتعالى لما أخلف طالوت وعده لداود عليه الصلاة والسلام سلب منه الملك ووهبه لداود، كما قال سبحانه وتعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، مع أن الملك كان في طالوت، كما في أوائل الآيات أن بني إسرائيل احتجوا وقالوا لنبي لهم كيف يكون طالوت ملكا علينا وليس هو من البيت الذي فيه الملك، قال لهم إن الله عز وجل اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فلهذا آتاه الله سبحانه وتعالى الملك. فلما حصلت منه المعصية وإخلاف الوعد مع داود عليه الصلاة والسلام سلب الله عز وجل منه الملك وآتاه داود عليه الصلاة والسلام. هذا بناء على ما جاء في الروايات الإسرائيلية المذكورة في كتب التفسير، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ. شيخ السؤال الخامس صفحة 398 قول الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. السؤال هل فرق الإمام الطبري رحمه الله بين تضعيف الحسنات ب700 ضعف للمنفق في سبيل الله والمنفق في غير سبيل الله، وما القول الراجح في ذلك؟
نعم، هو قول لأهل التفسير ولأهل الحديث أن النفقة في سبيل الله تضاعف ب700 ضعف، والمقصود بالنفقة في سبيل الله هي النفقة في الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود النفقة في سبيل الله يعني الإخلاص، ليس المقصود بها المخلص الذي ينفق لله، والذي لا ينفق لله يكون مرائيا، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالنفقة التي تضاعف إلى 700 ضعف هي النفقة التي تكون في الجهاد في سبيل الله، هذا ما اختاره جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو جعفر بن طبير، ومنهم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله. ويدل على هذا حديث الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني في أنفها الخطام الذي تقاد به الزمام، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. وكان الوقت وقت جهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. فهذا هو الذي اختاره ابن جرير، وعليه كثير من أهل التفسير أن النفقة التي تكون 700 ضعف هي التي تكون في الجهاد في سبيل الله. وأيضا الذي ينفق إخلاصا لله عز وجل فله بكل حسنة 10 حسنات، ربما يضاعف الله سبحانه وتعالى له، وهذا مما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب. فبحسب إخلاص الإنسان وبحسب نيته يكون له أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله يرضى عنك شيخ. السؤال السادس شيخنا، صفحة 869، قول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: قال هذا ربي، هل معنى كلام الشيخ أنه رجح قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي ليس على وجه الإنكار؟
لعلنا تكلمنا عن هذا في حلقة سابقة، وذكرنا أن أهل التفسير في هذه الآية على قولين. القول الأول هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا على وجه النظر، أنه قاله على وجه النظر والاستدلال والبحث والتحري، ولما كان قومه من عبدة الكواكب من الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها المعابد والهياكل، فأراد أن يختبر معبوداتهم، فقال هذا على وجه النظر وعلى وجه الاستدلال. والقول الثاني الذي رجحه ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذه الحال على وجه المناظرة وليس على وجه النظر، وذلك أن إبراهيم عصمه الله من الشرك والوثنية، وهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله معصومون حتى قبل النبوة، معصومون من الشرك والكفر بالله حتى قبل أن تأتيهم الرسالة. كيف وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الذين جاءتهم النبوة وهم في سن الشباب؟ وإن كان الأغلب أن النبوة إنما تكون في سن 40 إذا بلغ أشده، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وغيره، وكما آتى الله تعالى النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40. لكن هناك أنبياء جاءتهم النبوة وهم في ريعان الشباب، بل وهم في سن الصغر، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، ومثل يحيى وآتيناه الحكم صبيا، ومثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من قبل يعني وهو صغير وهو شباب. وكذلك في قول الله عز وجل: سمعنا فتى يقال له إبراهيم. إذن هو كان فتى من الفتيان، ما كان رجلا كبيرا وإنما كان شابا. فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى اختص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة وهو شباب، ولا يمكن أن يقول هذا القول على وجه النظر، بل هو بريء من عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الكواكب والنجوم، وإنما قال لهم هذا الكلام تنزلا، كأنه يقول طيب أنتم تقولون أن هذا النجم رب يعبد، تعالوا حتى ننظر. فلما أفل، لما غاب هذا النجم، قال لهم لا أحب الآفلين، كيف يكون إلها وهو يغيب؟ وإذا غاب غاب سلطانه وغاب علمه وغابت قدرته، يعني هذا من اللوازم. فانتقل إلى القمر ثم انتقل إلى الشمس، هذا كله من باب التنزل، كله من باب التنزل في الحجاج، في إقامة الحجة، حتى أقام عليهم الحجة أن الشمس وهي أكبر ما يشاهده الناس وأعظم ما يشاهده الناس يغيب، وما دام أنه يغيب فإذا لا يصلح أن يكون إلها بل يعرض عنه. فهذا والله تعالى أعلم هو القول الراجح، وإن كان الإمام أبو جعفر ابن جرير كأنه لا يميل له ويرجح خلافه، لكن الصواب هو أنه قال ذلك القول على وجه المناظرة وليس على وجه النظر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا السؤال السابع من صفحة 935 في نفس المجلد، قول الله تعالى من سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى آخر الآية، قال الإمام الطبري فتهود قوم وتنصر قوم. السؤال أليس اليهود هم من هادوا واتبعوا الحق والنصارى من نصر عيسى عليه السلام، وإنما أطلق فيما بعد على الكبر وإنما أطلق فيما بعد على كفار أهل الكتاب؟ ممكن
نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أن كل من ترك الصراط المستقيم وترك دين إبراهيم الحنيفية المسلمة فقد ضل سواء السبيل، ومن ذلك اليهود والنصارى، فإنهم فارقوا دين إبراهيم الحنيفية المسلمة وحرفوا دينهم وغيروا وبدلوا حتى كفروا بالله عز وجل ورسله. فأهل الكتاب أوائلهم كانوا على الحق، أتباع موسى عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد وكانوا على الإسلام الذي هو بالمعنى العام، الذي هو الاستسلام. الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا دين الأنبياء جميعا. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن اليهود غيروا وبدلوا، كما قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال أيضا عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن هؤلاء أوائلهم نعم كانوا على الدين الصحيح، من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام ومن كان مع عيسى عليه الصلاة والسلام من الحواريين كانوا على الدين الصحيح وعلى الحنيفية السمحة، على الحنيفية المسلمة، لكن بعد ذلك غيروا وبدلوا وحرفوا وكفروا وأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، ففارقوا الصراط المستقيم وصاروا شيعا وأحزابا. يعني اليهود ليسوا فرقة واحدة، والنصارى كذلك ليسوا فرقة واحدة، بل هم فرق وبينهم عداوات وخلافات عظيمة وحروب أيضا، يعني بعض الناس يعتقد صار لأنهم هم اليوم الجمهور الأوسع من أهل الكتاب يعتقد أنهم على قلب واحد وعلى دين واحد. لا، هم مذاهب وفرق يكفر بعضها بعضا إلى درجة أن بعضهم لا يتزوج من بعض. فبين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس بينهم خلافات عظيمة، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولا يتزوج بعضهم من بعض، ومن فعل ذلك تبرأوا منه وشهدوا له بالنار والجحيم. فإذا هم فرق كما أخبر الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سيسري لها هذا الداء الوبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند أحمد وأصحاب السنن: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة، يعني جماعة الإسلام، جماعة المسلمين. إذن هذه الأمة أيضا دب إليها داء الاختلاف، حصل فيها الفرق الضالة، المعتزلة، الجهمية، القدرية، المرجية، الخوارج، وهكذا. وهذه فرق خالفت الصراط المستقيم وانحرفت عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. كثير من الفرق الإسلامية اليوم تأخذ ما تشتهي من كتاب الله وتدع ما لا تشتهي، تأخذ من السنة النبوية ما تريد وترد الباقي. والسعيد الموفق هو من أخذ بالكتاب كله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كافة. وعاب الله عز وجل على أهل الكتاب فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآيات. فالإيمان ببعض القرآن والكفر بالبعض الآخر، الإيمان ببعض الأحاديث النبوية والسيرة النبوية والإعراض عن الباقي، هو سبيل أهل البدع والأهواء، وهو مرض عضال أصيبت به الأمم قبلنا كاليهود والنصارى، فصاروا يحرفون كلام الله ويبدلونه. واليوم أهل البدع والضلال لا يستطيعون تحريف آيات القرآن، لا يستطيعون تحريف آيات القرآن، لكنهم يحرفون المعنى ويغيرون مراد الله عز وجل. الآية محكمة لا يستطيع أن يغير منها حرفا، لكنه يتلاعب في التفسير ويبدل المعاني إلى معاني بعيدة، أو قد ينسى هذه الآيات ويهملها ويحتج بآيات ويترك آيات، فيأخذ من الدين ما يريد ويدع ما لا يريد. هذه مصيبة عظيمة. والمؤمن المستقيم الصالح هو من أخذ بالكتاب كله وأخذ بالسنة كلها. وجاء في حديث رواه الحاكم في مستدركه: إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. لا بد إذا أردت أن تناقش مسألة أن تأتي بالأدلة من كل الكتاب والسنة، لا تأخذ ما لك وتدع ما عليك. الباحث المتجرد حتى ولو درس مذهب الإمام أحمد، حتى ولو درس مذهب الشافعي، فإنه إذا جاءه أحد بدليل صحيح وبرهان ساطع لا يجوز له أن يتمسك بما قال الإمام أحمد، وهذا قد يكبر على بعض الناس ويرى خروج عن قول المشايخ أو خروج عن يعني المذهب، لكن هذا هو الحق الذي كان عليه المشايخ الكبار مثل الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، والألباني والباقين حفظ الله الجميع. فالواجب على الإنسان أن يكون ضالته وحكمته التي يسعى لها هي الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم،
الله يجزاك خير شيخ محمد على هذه الإجابة. ننتقل للمجلد الثاني شيخنا، صفحة 91، قول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال التي جعلها الله عليهم، ما هي الأغلال؟
الأغلال جمع غل، والغل هو القيد الذي وضعه الله عز وجل على الظلمة من أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالله سبحانه وتعالى بسبب ظلم أهل الكتاب وتعديهم حرم عليهم بعض الطيبات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. الآية الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أنه حرم على اليهود الشحوم، مع أن الشحوم من الطيبات، لكن هذا من باب العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم لأنهم تجاوزوا الحد، ولأنهم تعدوا ما أباح الله تبارك وتعالى لهم. فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ووضع عنهم بعض الأغلال، كما قال سبحانه وتعالى على لسانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بتخفيف بعض الأغلال وبعض القيود والمحرمات التي حرمت عليهم، لا لأنها خبيثة بخلاف دين الإسلام، فإن دين الإسلام لم يحرم إلا الخبائث، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه هي الأغلال والقيود التي كتبها الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب، فخففها الله عز وجل عن أمة الإسلام. أما اليهود فإن الله عز وجل من عقوبته لهم وخذلانه لهم وضع عليهم مثل هذه الأغلال والقيود. أصل الغل هو ما يوضع في الرقبة، القيد الذي يوضع في رقبة الأسير، هذا يسمى غلا، لأنه يظل في رقبته لا يفارقه. نعم،
أحسن الله عليك شيخنا. السؤال اللي بعد فضيلة الشيخ، نفس المجلد، صفحة 139، قول الشيخ، قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الآية، هل معنى ذلك أن المشركين حتى وإن لم يقاتلوا المؤمنين ولم يظاهروا عليهم أيضا يقاتلهم المؤمنون بخلاف أهل الكتاب، يحق لهم المكث مع المسلمين مع الجزية طالما أنهم غير محاربين؟
القتال في الإسلام على أوجه، أو القتال والجهاد في الإسلام كان على مراحل. المرحلة الأولى كف اليد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان مأمورا بكف اليد والصبر على أذى المشركين والصفح عنهم، وأن لا يقابل السيئة بالسيئة، وهذا لأن الإسلام كان في حالة ضعف وقلة أنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في مكة كانوا قلة، ولو أنهم قاوموا المشركين بالقوة والسلاح لأفنوهم، لأنهم قلة وليس لهم عدد ولا عتاد. ثم المرحلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الذين يقاتلونه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فمن قاتلنا قاتلناه، من حاربنا حاربناه، ومن سكت وكف يده عنا كففنا أيدينا عنه. هذه المرحلة الثانية من مراحل الجهاد والقتال في سبيل الله في الإسلام. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة القوة والعزة، لما صار الإسلام قويا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلة جميع من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآيات. فأمره سبحانه وتعالى بإعلان الحرب على جميع المشركين في الجزيرة، وقال له وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك في الأرض. هذا أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آخرا، قاتلوهم حتى لا يكون هناك شرك ولا تكون هناك عبادة لغير الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فإذا هذه كانت هي الدرجة الأخيرة أو المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد في الإسلام، ولنا بحث في الجهاد فصلنا فيه القول في هذه الدرجات الثلاث والضوابط الشرعية لهذه العبادة الجليلة الخطيرة في الوقت نفسه. فإن الجهاد في سبيل الله عبادة عظيمة، وهي ذروة سنام الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي، لكن لها ضوابط ولها أصول، وينبغي للإنسان أن يتعلم هذه العبادة ويحيط بضوابطها، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما وقعت فيه الفرق الضالة الخارجية على ولاة أمرها المستبيحة لدماء المسلمين وحرماتهم. وهذه على مر العصور أذاق المسلمين الويلات، كفى الله تعالى الإسلام والمسلمين شرهم. فهذه المرحلة الثالثة لا تكون إلا عند القوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية، إما أن يذعن للإسلام ويدخل في دين الإسلام أو أن يدفع الجزية. وهل تقبل الجزية من كل أحد؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها تقبل من كل أحد حتى ولو كان مشركا وثنيا، وذهب طائفة ومنهم الإمام ابن جرير رحمه الله إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وألحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس. المجوس هم عبدة النار، فقط هؤلاء تؤخذ منهم الجزية، وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، إما أن يسلم وإذا أبى الإسلام فإنه يقاتل حتى يدخل في دين الله ويذعن، أما أهل الكتاب فيجوز إبقاؤهم على دينهم وأخذ الجزية منهم كما فعل المسلمون، بل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود القاطنين بالمدينة والذين بقوا أيضا على دينهم من نصارى نجران في جزيرة العرب، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وبقوا على يعني دينهم. نعم.
أحسن الله عليك شيخ. شيخنا السؤال اللي بعده صفحة 173، تفسير قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية ذكر الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله، السؤال شيخنا ما المقصود بعمارة الكافر لمساجد الله تعالى؟
نعم، هذه الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذه الآية قيل أن سبب نزولها أن المشركين افتخروا بعمارة المسجد الحرام وأنهم بنوا وفعلوا وعمروا في المسجد الحرام، فعاب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الفخر وأخبر أن العمارة الحقيقية المطلوبة هي عمارتها بالتوحيد، عمارتها بالعبادة والطاعة والتوحيد وبالصلاة وبالدعاء وإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي الذي يعمر مساجد الله حقيقة هو الذي يصدق بوحدانية الله ويخلص له العبادة ويؤمن باليوم الآخر، عنده إيمان بالبعث والنشور والحساب، وليس من منكري البعث والحساب من الكفرة والمشركين، ومن يقيم الصلاة المكتوبة بحدودها ويؤدي الزكاة الواجبة عليه في ماله ولا يخاف إلا الله، لا يخشى في معصيته إلا الله عز وجل، فهؤلاء عسى يعني خليق بهم أن يكونوا ممن هداهم الله للحق، فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم أنهم عمار المساجد. ورد في الحديث عند الترمذي وأحمد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والحديث في سنده ضعف وإن كان معناه صحيحا، فإن المؤمن يعمرها بالطاعة ويعمرها بالعبادة والصلاة والدعاء والذكر، وأيضا هو يعمرها بالبناء، فوعد النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا أن يبني له بيتا في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا أو من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة، يعني كموضع بيض هذا الطائر طائر القطع، هذا يعني كناية عن الصغر وإلا لا يمكن أن يكون بهذا الحجم، لكن المقصود أن من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا فإن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة، لكن بشرط الإخلاص، من بنى لله، هذا تنبيه على الإخلاص، لا يكون الدافع للإنسان في بناء المسجد المباهاة أو الرياء أو يقال هذا مسجد فلان ابن فلان، هذا والعياذ بالله يعني ربما يكون سبب في حبوط العمل وذهاب الأجر. فعمارة المساجد وبناء المساجد من غير مبالغة في الزينة والزخرفة في البناء أيضا هذا منهي عنه، المبالغة في الزخرفة والزينة هذا منهي عنه، لما فيه من صرف المصلين عن الصلاة، إشغال القلوب بالزخرفة والزينة والألوان، هذا مما يصد المصلي عن الخشوع في الصلاة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن العمارة الحقيقية هي عمارة المسجد بالتوحيد وبالطاعة وبالصلاة، هذه هي العمارة الحقيقية، وإلا ما فائدة المسجد إذا رفع بنيانه وتعطلت أركانه عن ذكر الله وعن الصلاة أو عن التوحيد الذي هو المقصود الأعظم من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الإنسان يبني المسجد وهو يشرك بالله عز وجل في هذه المساجد، أو يضع فيها الشركيات، أو يسمح بوقوع الشرك في المسجد، أو يبني المسجد على قبور الصالحين أو على أضرحة الصالحين والمصلحين، فلا شك أن هذا ضلال وضياع أجر وحصول يعني سبب من أسباب الإثم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 و12 صفحة 198، تفسير قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الآية، هل لفظ بها الضمير عائد على الأموال فقط؟ لأنه ذكر كيفية تعذيبهم بالأموال ولم يذكر الأولاد.
قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني لا تستحسن ما أنعمنا عليهم به من الأموال والأولاد، لأن من كان بعيدا عن الله عز وجل فكثرة ماله وولده استدراج من الله، لهذا قال الله تعالى: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي أن يكون هذا المال وهذا الولد سببا لعذابه في الحياة الدنيا، أو أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأموال سببا لعذابهم في الآخرة، لأنهم لم يشكروا الله عز وجل فيحاسبون على ترك الشكر أو على تضييع الشكر في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى يحذر من الإعجاب بأموال وأولاد وأحوال المشركين، لأنهم في استدراج. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنما هو استدراج. ثم قرأ قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وليس الأمر خاصا بالأموال، بل المال والولد. الإنسان إذا ترك شكر هذه النعم من مال أو ولد أو جاه أو منصب أو صحة وعافية فإنه يحاسب على ترك الشكر، يحاسب على ترك شكر هذه النعم، كما قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الإنسان يحاسب في الآخرة على ترك شكر نعمة الله عليه بكل أنواع النعم، حتى الماء البارد إذا شربه الإنسان ولم يحمد الله على هذه النعمة سئل حتى عن الطعام والشراب الذي يأكله كل يوم، يسأل عن هذه النعم إذا لم يشكر ربه سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أرى أن نؤجل يعني بقية التساؤلات مع الكلام إن شاء الله تعالى على شيء من منهج الإمام الطبري، كما طلب الأخوات ذلك، أن نؤجله إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يهدينا به سبل السلام، وأن يخرجنا به من الظلمات إلى النور، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ محمد على هذا الإيضاح، هذه الإجابات الفريدة على هذه التساؤلات. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين ويبارك في شيخنا، ونجعل هذا المجلس مجلس مبارك حفة الملائكة، وأن يقال في ختامه لمن حضره: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا، لعل اللقاء المتفق عليه شيخنا يوم الأحد القادم
إن شاء الله تعالى.
الله يرضى عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.